الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا في الحلقة السابقة عن العموم، وبينا ألفاظ، واليوم نتكلم عن الخاص وعن التخصيص. الخاص يقابل العام، الخاص يقابل العام. فإذا قلنا في تعريف العام ما يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، يبقى هذا عكسه، ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر. والتخصيص تمييز لبعض الجمل، أي إخراج بعض الجمل من العموم. بمعنى قال سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين. قلنا أن هذه الآية أفادت العموم، فاقتلوا المشركين. دخول الألف واللام على اسم الجمع دل على عمومه، أي فاقتلوا المشركين بأنواعهم المختلفة. والخاص تخصيص هذا الحكم، إخراج بعض الأفراد من هذا الحكم. فنرى أن المعاهد الذي بيننا وبينه معاهدة خرج من هذا الحكم، بمعنى فاقتلوا المشركين إلا إذا كان بيننا وبينهم عهد، إلا إذا كانوا مستأمنين، دخلوا إلى البلد بعقد أمان من الحاكم، من ولي الأمر، إلا إذا كانوا ذميين، فهؤلاء خرجوا. إذن معنى ذلك التخصيص تمييز بعض الجمل، أو تمييز بعض الجملة، إخراج بعض المفردات من حكم العموم. إذا قال تعالى: إن الإنسان لفي خسر، هذا حكم عام، الإنسان اسم مفرد دخل عليه الألف واللام أفاد العموم، أي أن الإنسان يقع في الخسران. ثم خصص هذا الحكم بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية، فمعنى ذلك هذا الحكم خرج منه طائفة، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية آية المواريث، فكل ولد من أولادك يرث. يوصيكم الله في أولادكم، اسم الجمع الذي عرف بالإضافة، هذا يدل على العموم كما بينا في الأسبوع الماضي، ولكن هذا العموم خرج منه. الولد إذا كان كافرا لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، يعني إن اختلفت الملة فلا يرث. يبقى معنى ذلك: يوصيكم الله في أولادكم، الآية، إلا إذا كان هذا الولد على غير الملة، إلا إذا قتل الولد أباه فإن القاتل لا يرث. خذ من أموالهم صدقة، أموالهم أيضا جمع عرف بالإضافة أفاد العموم، ومع ذلك خرج من هذا الحكم العام بعض الأموال التي لم تبلغ النصاب، التي لم تبلغ النصاب، وكذلك التي استعملت استعمالا خاصا لا نماء فيه، ليس على عبد المسلم ولا فرسه زكاة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الخاص ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، والتخصيص إخراج بعض الجمل من العام من حكم العام كما بينا. وأما المخصص فهو إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. المخصص يا جماعة إما أن يكون متصل، يعني إيه متصل؟ يعني يأتي في نفس الجملة في نفس العبارة متصل بها لا يستقل عنها. وأما المنفصل فهو الذي يستقل عنها، نبين ذلك إن شاء الله تعالى. المخصص المتصل، وهذا كما قال الشيخ الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، ذكر ثلاثة. الاستثناء إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا استثناء أفاد الحصر. الشرط أكرم بني تميم إن جاءوك، أو إن جاءك بنو تميم فأكرمهم، هذا شرط، أسلوب شرط، أي أنه خص الإكرام بالمجيء. إن جاءك هؤلاء جاءوك فأكرمهم، فإن لم يأتوا إليك فلا إكرام. وإن جاء غيرهم يعني ليسوا من أهلي أو من بني تميم فلا إكرام أيضا. إذن إن جاءك بنو تميم فأكرمهم، اسلوب شرط يا جماعة. كذلك التقييد بالصفة، أكرم بني تميم الفقهاء فقد لا غير، هذا تقييد ولكنه بالصفة، نتكلم عن كل واحد من هذه بالتفصيل. نبدأ أولا بالكلام عن الاستثناء. الحقيقة المباحث بتاعته كثيرة ولكن الشيخ اقتصر على بعضها ولا أزيد. لا بد للاستثناء من شروط. قال إنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. يعني يا جماعة لو قلنا مثلا جاء القوم إلا زيد، ده أسلوب استثناء، الأداء إلا، المستثنى منه القوم والمستثنى زيد، يبقى جاء القوم، القوم اسمهم يا جماعة المستثنى منه، إلا أداة الاستثناء، إلا زيد، زيد جاء مستثنى مستثنى، فالمستثنى هنا من جنس المستثنى منه، جاء القوم إلا زيد. طيب قلنا من شروط الاستثناء حتى يكون صحيحا أن يبقى من المستثنى منه شيء، بمعنى جاء القوم إلا زيد، يبقى هذا مستثنى بقى لم يأتي، فهذا الأسلوب صحيح. قال الرجل مثلا لك علي عشرة إلا اثنان، إلا اثنين. قال رجل لك علي عشرة جنيهات، لك علي عشرة من الجنيهات إلا اثنين من الجنيهات، ماشي مقبول. المستثنى منه العشرة، أداة الاستفهام إلا، الاثنين يا جماعة ده مستثنى، فهذا مقبول. ولكن لو قلنا لك علي عشرة إلا تسعة، يعني المستثنى أكبر من المستثنى منه، الباقي من المستثنى منه قليل، هذا محل خلاف. والشيخ، وهذا قول الجمهور بصحة هذا الأمر، بصحة أن يكون الباقي من المستثنى منه أقل من المستثنى، يبقى له علي عشرة إلا تسعة. طيب وإيه تاني؟ أما لو لم يبقى من المستثنى منه شيء فهذا استثناء باطل، بمعنى لو قال رجل لامرأته أنت أو أطلقك أو أن الطلاق أو أطلقك ثلاثا إلا ثلاثة. أنت طالق، أنت طالق، ثلاثا إلا ثلاثة. يبقى هذا يا جماعة استثناء، طلقها 3 مرات ثم جاء بأداة الاستثناء وحط المستثنى بنفس العدد، فهذا نوع من الاستثناء لا يقع. لو قال لك علي 10 إلا 10 ما ينفعش، يبقى هنا لا يجوز. طب وإيه اللي يحصل؟ الاستثناء يكون لغوا، الاستثناء يكون لغوا ويثبت المستثنى منه كاملا. فلو أقر الرجل لرجل لك علي 10 من الجنيهات إلا 10، يبقى 10 تسقط ويثبت في حقه هذا الدين. يبقى معنى ذلك الدين يثبت 10 جنيهات. لو قال لامرأته أيضا هذا الكلام، أنت طالق 3 إلا 3، فهنا المستثنى يسقط ويثبت الطلاق بالثلاثة كما قال. يبقى من شروطه بداية أن يبقى من المستثنى منه شيء، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. لو قليل لا حرج، محل اتفاق، كثير فيه خلاف. أما إذا لم يبقى منه شيء فإن الاستثناء يكون لغوا ولا يصح إطلاقا. ومن شروطه أيضا أن يكون متصلا بالكلام، أن يكون متصلا بالكلام. فلو قال جاء الفقهاء ثم بعد يوم قال إلا زيدا، لا يصح ذلك. لو قال جاء الفقهاء ثم بعد يوم قال إلا زيدا فإنه لا يصح. لماذا جمع؟ لأن هذا استثناء، استثناء متصل لا يستقل بنفسه إطلاقا. فإذا ما استقل فمعنى ذلك لا يكون، لا يصح. الأمر الثاني أن هذا من باب التلاعب. فلو قال لامرأته إن خرجت من البيت فأنت طالق، ثم جاء بعد يومين أو جاء بعد 3 وقال إلا إن وافقت أو إن أذنت، هذا تلاعب. وإن كان لابن عباس قول بجواز الاستثناء ولو حتى بعد سنة له قول في ذلك، ولكن الجمهور والقول الذي اعتمد في المذهب عندنا أنه لا بد في الاستثناء من الاتصال، المستثنى لا بد أن يكون متصلا بالمستثنى منه، إلا إذا فصل بفاصل صغير لعلة من العلل. بمعنى لو قال لامرأته إن خرجت من البيت فأنت طالق، ثم أخذ نفسه أو أصابه عطاس ثم قال إلا إذا أذنت لك، صح ذلك، صح منه ذلك، لأن الفاصل فاصل يسير يا جماعة، فاصل يسير لا يمنع الاتصال. كلام ده احنا كنا كلمنا عنه قبل كده حتى في العقود، قلنا إن العقود في الصيغة الإجاب والقبول لازم يبقى في اتصال يا جماعة، لابد من وجود الاتصال. فإذا وجد الفاصل اليسير يتجاوز عنه، يبقى هنا في عفو. وأما إذا كان الفاصل كبير فإن الإيجاب يسقط أو إن الصيغة لا تصح. فلو قال مثلا زوجني أو زوجتك ابنتي، ولي الزوجة قال زوجتك ابنتي، فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قابلت الزواج، صح ذلك لأن الفاصل يسير. وأما إذا قال زوجتك ابنتي فانشغل عنه لفترة من الوقت طالت عرفا ثم قال قبلت الزواج من ابنتك، لا يصح لأن الفاصل الأجنبي كبير. أيضا إذا كان هناك فاصل كبير بين المستثنى والمستثنى منه فهنا يا جماعة نقول لا يصح ويسقط. فلو قال لامرأته إذا خرجت من البيت فأنت طالق، ثم مباشرة قال إلا إذا أذنت لك، صح، لأن الفاصل هنا يسير. وأما إذا قال إن خرجت من البيت فأنت طالق، ثم بعد أن انتقل إلى غرفة أخرى وجلس لساعة من الزمن قال لها إلا إذا أذنت لك، فهنا نقول أن هذا الاستثناء يكون باطلا، فإن خرجت وقع الطلاق على المذهب عندنا. يبقى معنى ذلك من شروط الاستثناء أن يبقى من المستثنى منه شيء، أدي واحدة، أن يكون متصلا بالكلام. طيب، هل يجوز للمستثنى أن يتقدم على المستثنى منه؟ نعم، يجوز ذلك. فإذا قلنا مثلا ما قام أحد إلا زيدا، ما قام أحد إلا زيد، ده اسلوب استثناء. ما قام أحد يبقى ده المستثنى منه يا جماعة، إلا أداة استثناء، إلا زيد فإنه المستثنى من هذا الاستثناء. يبقى مستثنى منه أحد، ما قام أحد، ماشي يا جماعة، إلا زيد، يبقى المستثنى عندنا زيد والمستثنى منه أحد، أداة الاستثناء إلا. طيب، فهل يجوز أن نقول ما قام إلا زيدا أحد؟ نعم، جاز ذلك لأنه يعرف من السياق. يبقى ما قام إلا زيدا، إلا زيدا، المستثنى يا جماعة منصوب، إلا زيدا أحد وهو المستثنى منه، يصح ذلك. ولكن لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام، مستثنى في أول الكلام نقول إلا زيد قام أحد، إلا زيد ما قام أحد، هذا لا يجوز. ولكن يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ما قام زيدا، ما قام إلا زيدا أحد، هذا جائز. أيضا يجوز الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس. الاستثناء من الجنس، قام الرجال إلا زيدا، قام الرجال إلا زيد، فزيد من جنس الرجال، فهذا محل اتفاق على الجواز، يبقى يجوز أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. طيب، ما فيش مشاكل في كده. ولكن هل يجوز أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه؟ هذا يسمى الاستثناء المنقطع. المنقطع مثاله لو قلت مثلا جاء القوم إلا الحمير، جاء القوم إلا الحمير، فالحمير ليسوا من جنس الرجال أو القوم، فهذا نوع من أنواع الاستثناء يسمى المنقطع، وهو محل خلاف، وعلى المذهب يقبل ويصح إن شاء الله تعالى. ومن ذلك من قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، إلا إبليس، وإبليس ليس من جنس الملائكة، ليس من جنس الملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إلا إبليس، فهذا نوع من أنواع الاستثناء المنقطع، وقد جوزه العلماء عندنا في المذهب. طيب، يبقى هذه مسائل تتعلق بالاستثناء، غيرها كثير، ولكن الرجل اكتفى في مرحلة الابتداء بهذه المسائل الشروط والجواز، وأخذ ما هو راجح في المذهب. طيب، ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع المخصص المتصل. قلنا أن التخصيص المتصل يا جماعة استثناء وشرط وصفة، بدأ ينتقل إلى الشرط. لما نقول شرط يبقى نقصد به الشرط اللغوي لا الشرعي، الشرط اللغوي. نضرب مثالا، إذا قلت مثلا إن جاءك بنو تميم فأكرمهم، إن جاءك العلماء فأكرمهم، إن جاءك العلماء فأكرمهم، ده أسلوب شرط يا جماعة، جاء فعل الشرط أكرم جواب الشرط، إن جاءك العلماء فأكرمهم. إذا معنى ذلك أنك جعلت الإكرام خاص بطائفة من العلماء، فإذا جاءك 100 ومعهم 3 من العلماء فإن الإكرام يتعلق بهذه هؤلاء 3. يبقى معنى ذلك الشرط مخصص للعموم، فإذا جاءني 1000 فهم عدد كبير، فهل علي أن أعمهم بالكرم؟ لا، لأنني خصصت الكرم بطائفة معينة وهم العلماء. إن جاءك العلماء فأكرمهم، أكرم العلماء إن جاءوك، وهذا على الجواز، أي يجوز تقديم المشروط، يجوز تقديم المشروط، أكرم بني تميم، أكرم بني تميم إن جاءوك، إن جاءك بنو تميم فأكرمهم، فذلك جائز. الشرط يا جماعة لازم يبقى في اتصال أيضا، لأن احنا قلنا دية يا جماعة من المخصصات المتصلة، يبقى لابد من اتصال، لابد من اتصال. طيب الصفة أيضا من المخصصات التي لها الاتصال، لها صفة الاتصال. فلو قلت أكرم الطلاب الناجحين، أكرم الطلاب الناجحين، إذن كلمة الناجحين هذه صفة، صفة للطلاب، وقيد أخرج الراسبين، أخرج الراسبين. فإن جاءك جملة من الطلاب منهم ما هو ناجح ومنهم ما هو راسب، فليس لك أن تكرم إلا الناجح، فكان هذا نوع من أنواع التخصيص بالصفة. الحقيقة يا جماعة هو عندما تكلم عن التخصيص بالصفة بدأ يتكلم عن المطلق والمقيد بالصفة، والإطلاق والتقييد ده موضوع لوحده سنتكلم عنه بالتفصيل، ولكنه هنا اكتفى بشيء واحد، قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، يحمل عليه المطلق. يعني لو عندي مقيد وعندي مطلق يبقى المطلق هيحمل على المقيد. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ نضرب مثالا، المثال الذي ضربه صاحب الكتاب قال كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار، فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. يعني ايه؟ قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. يبقى هنا في قيد يا جماعة، قيدنا الرقبة بأنها لمؤمن، يعني العبد اللي انت هتعتقه لازم يكون مؤمن مسلم. وقال تعالى في سورة المجادلة فتحرير رقبة من قبل أن تتماسى، يبقى ذكر الرقبة ولم يقيدها بالإيمان. قال تعالى في سورة البقرة وفي غيرها يتحدث عن كفارة اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يبقى هنا في تحرير رقبة برضو، وهذه جاءت مطلقة. وأما في سورة القتل الخطأ فقال رقبة مؤمنة. إذن عندنا نصين يا جماعة، عندنا نصوص بعضها يقيد الرقبة بأنها مؤمنة، والبعض الثاني أطلقها من غير تقييد قال رقبة. فعلى المذهب عندنا أن المطلق يحمل على المقيد، بمعنى كلما أردنا أن نعتق رقبة فيشترط فيها أن تكون مؤمنة، وهذا على الاحتياط. عاملة زي إيه؟ كنا تكلمنا قبل ذلك عن الردة، وبينا أن الآيات التي وردت منها ما جاء مطلقا في أن العمل يحبط بالردة، لئن أشركت ليحبطن عملك، وهناك من الآيات التي قيدت ذلك بالموت، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت يبقى هنا في آية جاءت تقيد الإحباط، إحباط العمل قيدته بالموت. لذلك على المذهب عندنا على قول الشافعية، يعني يا جماعة إن الردة بمفردها لا تؤدي إلى إحباط العمل، ولكن لا بد أن تمتد إلى الموت. هذا على خلاف مع قول أبي حنيفة الذي قال بمجرد الردة يحبط العمل، هذا قول أحمد أيضا. المسألة ديت لها فروع فقهية يا جماعة، لها فروع فقهية. إزاي؟ لو أن رجل صلى صلاة الظهر مثلا ثم ارتد ثم عاد قبل العصر، فهل يؤمر بالصلاة مرة ثانية؟ على قول الشافعية لا، لأن عمله الأول لم يحبط، فهو لا يحبط إلا بالموت. وعلى قول الحنيفية نعم، عليه أن يصلي مرة ثانية لأن الصلاة الأولى أحبطت. أيضا إذا أخرج الزكاة ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هل يؤمر بإخراجها مرة ثانية جمع؟ لا، على القول، على قول المذهب لا يؤمر بذلك، لأنه أخرجها وعمله لا يحبط بمجرد الردة. إذن هذه المسألة ذكرها ونعاود إليها مرة، نعود إليها مرة ثانية عند الكلام على الإطلاق والتقييد. طيب، يبقى معنى ذلك أنواع المخصصات، منها ما كان متصلا الاستثناء، التخصيص بالصفة، التخصيص بالشرط، حط ثلاثة، هم أكثر من ذلك. ثم انتقل بعد ذلك إلى نوع ثاني من أنواع المخصصات يسمى بالتخصيص المنفصل أو المخصص المنفصل، وهذا له حالات كثيرة، منها ما يتعلق بتخصيص الكتاب بالكتاب، يعني آيات في القرآن تخصص آيات عامة في القرآن. من ذلك قال يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، ماشي، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، ثم خص ربنا هذا الحكم بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني حل لكم، يعني معنى ذلك ولا تنكحوا المشركات، ثم خص هذا العام بطائفة من هؤلاء وهم الكتابيات، أي جاز للمسلم أن يتزوج منهن، فهذا تخصيص العموم، إخراج بعض المفردات من العموم من حكم العام. يا جماعة من حكم العام. نضرب مثال تاني، قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إذا طلقت المرأة يبقى تنتظر حتى تحيض فتطهر، تحيض فتطهر، تحيض فتطهر، يبقى ثلاث حيضات ثلاث أطهار باختلاف مع اختلاف أهل العلم، لأن القرء بمعنى حيض ويأتي بمعنى طهر أيضا. طيب، ولكن هذا الحكم العام خصص بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى الحكم الأول إن المطلقة تنتظر إلى عدة معلومة، ثلاث حيضات ثلاث أطهار، أما التي ثبت حملها فأجلها عدتها أن تضع حملها، مش كده وبس، المرأة التي يأست من المحيض لكبر سن أو أنها لا تحيض فأجلها ثلاث شهور يا جماعة، ثلاث شهور. يبقى معنى ذلك هذه مخصصات للحكم، فحكم العام ثابت على المرأة التي ليست بحامل، على المرأة التي تحيض حيضا طبيعيا، فأجلها أن تضع أجلها أن تحيض 3 حيضات بخلاف أو 3 أطهار بخلاف هذه المرأة التي ثبت حملها فعدتها أن تضع حملها، أو المرأة التي لا تحيض لكبر سن أو لعلة معينة فأجلها إذا بلغت 3 شهور. ماشي يا جماعة؟ طيب إيه تاني من المنفصل؟ تخصيص الكتاب بالسنة. تخصيص الكتاب بالسنة، قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين في المواريث. قلنا أن هذه الآية خصت بقوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يبقى هنا في تخصيص أن الأولاد يرثون، إلا ويستثنى من هذا الحكم هذا الذي كان على خلاف الملة، على غير الدين، اختلاف الدين يا جماعة. وكذلك الذي سارع بقتل أبيه فأيضا لا يرث. أيضا عندما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء الآيات في بيان المحرمات من النساء، قال في آخر الآية: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، بعد أن قال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم، إلى قوله: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذه المحرمات التي ذكرها ربنا، ما عدا هؤلاء جاز لك أن تتزوج. يعني إيه المحرمات؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. دل يا جماعة المحرمات من النساء، يبقى معنى ذلك ما عداهم جاز لك أن تتزوج. ثم يأتي بعد ذلك تأتي السنة وتخصص من هؤلاء الذين جاز لك أن تتزوج منهم، خصص منهم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فهذا أيضا نوع من أنواع التخصيص، تخصيص الكتاب بالسنة. طيب أيضا تخصيص السنة بالكتاب، قال تعالى تخصيصا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث الصحيحين يا جماعة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم جاءت الآيات: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن الآية جاءت طالما أنك أحدثت لابد من الوضوء، والوضوء استخدام الماء. فعند التعذر إما لفقد الماء أو لعدم القدرة على استخدامه، الآية جاءت ونقلتنا إلى إيه يا جماعة؟ فتيمموا. تيمموا أي تيمموا بالتراب بدلا عن الماء. والتيمم هنا يا جماعة لازم لما تيجي تنوي التيمم نويت استباحة الصلاة، ما تقولش رفع الحدث. هناك قول بالجواز، ولكن الصحيح في المسألة يبقى النية، النية طبعا لا تتلفظ، قلها بصدرك بقلبك: نويت استباحة الصلاة، استباحة. لأن هذا التراب التيمم لا يرفع حدثا. التيمم لا يرفع إيه؟ حدث يعني نقض الوضوء أو نقض الغسل. أخرجت ريحا فأنت وقعت في الحدث، هتتوضأ. احتلمت وأنت نائم أو امرأة أصابها الحيض، يبقى خلاص هتغتسل إذا انقضى الحيض، يبقى غسل. عند فقد الماء، مفيش مية، مفيش مية، يبقى في الحالة دي نعمل إيه يا جماعة؟ نتيمم. أو كان المرء مريضا لا يستطيع أن يستخدم الماء وإلا زادت علته، زاد مرضه، يبقى في الحالة دي نعمل إيه يا جماعة؟ نتيمم. التيمم ده هل التيمم يرفع الحدث؟ لا، ولكن يبيح لك الصلاة مع بقاء الحدث. لذلك يا جماعة كلنا عارفين إذا وجد الماء بطل، بطل التيمم. إذا وجد الماء بطل التيمم، يبقى إذا وجدت الماء خلاص عليك أن تتوضأ بعد أن كنت متيمما. هنا في ملحوظة لابد أن نذكرها، كثير من الناس في المدينة فقد الماء يتيمم، لا، لابد من البحث. قال تعالى فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، وهذا لا يكون إلا بعد البحث عن الماء. فإذا وجدت الماء توضأت، وإن فقدت الماء فعليك أن تتيمم. طيب، أيضا تخصيص السنة بالسنة، يبقى الكتاب بالكتاب، الكتاب بالسنة، السنة بالكتاب، ثم تخصيص السنة بالسنة. تخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر. خصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يعني يا جماعة فيما سقت السماء العشر، يعني الأرض التي تسقى بالمطر، زكاة الزروع أو الثمار نطلع العشر، نطلع عشر المحصول. يعني لو المحصول طن 1000 كيلو خلاص هنطلع العشر بتاعه، هنطلع العشر، هنطلع 100 كيلو. هذا يا جماعة إذا كانت الأرض تسقى بالإيه يا جماعة؟ بالمطر. فيما سقت السماء العشر. طيب هل أي كمية؟ لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصص وبين الحد الأدنى الذي دونه لا نخرج، فقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق يا جماعة 60 صاعا، بمعنى حوالي الكمية 652.8 كيلو. يبقى إذا كان المحصول اللي جاي 652.8 كيلو، يبقى هو ده يا جماعة الإيه؟ ها؟ الذي يطلق عليه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. طيب إيه تاني؟ يبقى الأرض لو بتطلع كمية صغيرة، أنا بزرع كمية صغيرة خالص، يبقى الثمار الذي يخرج من الشجر أو الزروع التي تنبت من الأرض وكانت بهذه الكمية اليسيرة لا شيء فيها. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر إلى شروق الشمس، وبعد العصر إلى غروب الشمس، هذا نهي عام لا نصلي في هذه الأوقات. ثم بعد ذلك جاءت جملة من الحديث، من الأحاديث، تبين أن هذه الأوقات يمكن أن نصلي فيها أنواع معينة من الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. من نام عن صلاة، يعني أنا نمت عن صلاة الفجر وصحيت قبل الشروق، هل أصلي أو لا أصلي؟ أصلي. من نام عن صلاة أو نسي، يبقى معنى ذلك أن الصلاة التي أنت قد نسيتها إذا تذكرت قم فصلي. طيب إيه تاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر في وقت الكراهة، جاءه الوفود وانشغل فلم يصلي الصلاة الراتبة. صلاة الراتبة يعني الصلاة التابعة لصلاة الظهر سواء القبلية أو البعدية. فلما تركها ولم يصلها حتى خرج وقت الظهر صلاها بعد العصر قضاء، وهذا مذهب الشافعية. طيب، إذن هذه واحد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فليصلي ركعتين قبل أن يجلس الرويتين. فقال الشافعية أن هذا الحديث يخصص العموم، يبقى معنى ذلك أنه لا يجوز أن نصلي في أوقات الكراهة إلا لصلاة مفروضة لم تصلى فنصليها في وقت الكراهة، هذا تخصيص للعموم. وكذلك الصلاة التي لها سبب سابق عليها، كان لها سبب وهذا السبب يسبقها كدخول المسجد فنصلي من أجل ذلك ركعتين تحية مسجد، فلا حرج إطلاقا في ذلك. أيضا عندنا مسألة مهمة جدا اختلف فيها أهل العلم يا جماعة، ألا وهي أن جابر يقول: آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ بما مسته النار. آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ترك الوضوء مما مسته النار. وعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم، من أكل جزورا فليتوضأ. طيب، بعض أهل العلم، وهذا قول لأبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد، قالوا أن لحوم الإبل لا تكون ناقضة للوضوء، كانت ثم نسخت، وبالتالي فمن أكل لحم الجزور فلا يتوضأ، خلص وضوء صحيح ولا يتوضأ. وذهب الحنابلة، وهو قول الشافعية في القديم، لما نقول قول الشافعية في القديم أي القول الذي قاله الشافعي فين يا جماعة؟ قاله في العراق قبل أن يدخل إلى مصر. قال أن هذا خاص، حكم خاص مستقل بنفسه، وبالتالي ففي قول جابر أن آخر الأمرين أن النبي ترك الوضوء مما مسته النار إلا استثناء إلا ما كان من لحم الجزور، فقد ثبت فيه نص بعينه أن منه الوضوء. الحقيقة هذا المذهب رجحه النووي كما في روض الطالبين، كما في المجموع شرح المهذب، كذلك في صحيح مسلم، نص على صحة هذا وعلى أنه الأقرب للنص. يبقى معنى ذلك من أكل لحم جمل فعليه أن يتوضأ لأنه ناقض للوضوء، على قول الحنابلة وعلى قول الشافعي في القديم، وقد رجحه الإمام النووي في روضة الطالبين وكذلك في منهاج الطالبين في المجموع. طيب، هنا تجي لي شوية مشاكل يا جماعة. هل الفعل يخصص القول؟ يعني احنا لما نيجي نقول السنة، نقول السنة، هناك سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية. فهل السنة الفعلية تخصص السنة القولية؟ هذه مشكلة كبيرة. على المذهب نعم، وهذا قول ابن عمر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نهى عن قضاء الحاجة في استقبال القبلة أو استدبارها، نهى النبي عن قضاء الحاجة، عن البول والغائط في استقبال القبلة وفي استدبارها. يبقى النبي نهى عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. طيب، وبعدين عبد الله بن عمر وجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس مستدبر القبلة، مستقبل الشام يقضي حاجته. ده فعل، دي سنة فعلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل تخصص السنة القولية؟ هذا ما قال به عبد الله بن عمر، فقد أناخ راحلته وبال مستقبلا القبلة، فلما سئل قال: إن كان بينك وبينها حائل فلا حرج. كذلك قال الشافعي وفرق بين البنيان وفرق بين الفلا، فإن كان في الصحراء يحرم وإن كان في البنيان فلا يحرم، تخصيصا وأخذا بالفعل الذي خصص القول، وغالب أهل العلم بعد ذلك لا يأخذون بهذا كقول الحنفية والظاهرية والحنابلة، قالوا أن التحريم هنا عام في البنيان وعام في الصحراء، وأن النبي عندما فعل فهذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. تخصيص الكتاب والسنة بالقياس، هذه أيضا مسألة من المسائل. قال تخصيص النطق بالقياس، لما نقول النطق يبقى الكتاب والسنة، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يا جماعة في نقطة مهمة جدا لأن الوقت ضاق بنا، حنجد أن الإسناوي في التمهيد بيذكر قاعدة جميلة أوي، قال يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه، يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه. قال عندما قال ربنا أو لامستم النساء، هل هذا ناقد؟ ربنا قال كده في الآية يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الآية فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. على مذهب الشافعي لامستم التقاء بشرتين، دي هذه الملامسة عند الشافعية. طيب أو لامستم النساء استنبط من الآية معنى، ألا وهو أن المرأة مناط الشهوة، مناط الشهوة، لذلك فهذا منعدم في المحارم، المرأة مناط الشهوة وهذا منعدم في المحارم. وعلى ذلك على قول الشافعي أن مس المحارم لا يعد ناقد من نواقض الوضوء، خلي بالك من الكلام، مع أن هذا قول ثبت عن الشافعي من رواية حرملة، ولكن خلي بالك من الكلام اللي حقوله. لو ثبت عن الشافعي أقوال كما في هذه المسألة على وجه التحديد، ثبتت في قول البويطي والمزني والربيع المرادي الثلاثة وهم أقرب الناس إلى الشافعي، ثبت عنهم أن مس المحارم لا ينقض، وتفرد حرملة بنقل الرواية التي فيها أنه ينقض، مس المحارم ينقض، فإذا تعارضت أو تعارض قول حرملة مع قول الربيع مع قول المزني مع قول البويطي يبقى يقدم قول الثلاثة لأنهم أقرب، لذلك قالوا فيها قوله ماشي، ولكن المذهب أن مس المحارم لا يكون ناقد حتى وإن وجد أثرا لشك. ليه يا جماعة؟ لأن المعنى المستنبط من الآية أو لامستم النساء، المعنى الذي استنبط وخصص النص أن المرأة مناط شهوة إلا المحارم ليسوا كذلك، فخرجوا بهذا الاستثناء. والقول الثاني كما قلنا أن هذا أيضا ناقد، وتفرد بذلك كما قلنا حرملة. أيضا هذا المعنى متحقق في زكاة الحلي، النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين أنه ليس هناك زكاة على فرس العبد ولا على فرس المسلم ولا عبده، لماذا؟ لأن هذا مال يستعمل استعمال خاص شخصي لا نماء فيه، فكذلك هذا الأمر تحقق في معنى الحلي الذي استخدم للزينة، المرأة تستخدمه للزينة لا للنماء لا للادخار لا للإدخار لا للاكتناز، فهذا المعنى الذي وجد في الحلي الخاص بالمرأة هذا المعنى جعله مخصص من قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم في أموالهم، ولكن هذا نوع من المال استعمل أو تم إعداده للاستعمال الشخصي الذي لا نماء فيه لذلك يخرج على قول الشافعية وقول الحنابلة وقول المالكية من دائرة الزكاة، ولا زكاة على هذا الحلي، وهو قول عائشة، قول أسماء، قول ابن عمر، قول أنس، قول جابر، قول خمسة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هناك ما يسمى بتخصيص أو مفهوم المخالفة، هل يخصص المنطوق؟ هذا كلام أيضا محل خلاف. إيه مفهوم المخالفة؟ دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عليه، دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه، وذلك مخالفة لما دل عليه المنطوق. يعني إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة. إذا سائمة الغنم التي تأكل في المراعي عليها زكاة. طيب الحديث لم يتكلم عن المعلوفة، لذلك في سائمة الغنم زكاة، يبقى هنطلع المعلوفة. يبقى ده فهمنا منين يا جماعة؟ من مفهوم المخالفة. النص جاء في السائمة، يبقى المخالفة المعلوفة هذه تخالف حكم السائمة. فإذا كان الزكاة على السائمة فبالتالي فليست على المعلوفة. من ذلك أيضا عندنا في مذهب الشافعي تقسيم الماء إلى قليل وكثير بالنسبة إذا لوقوع النجاسة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين، لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا كان الماء قد بلغ حد الكثرة القلتين يا جماعة، فإنه يدفع عن نفسه النجاسة إلا إذا غيرت من لونه أو طعمه أو رائحته. وأما إذا كان دون ذلك، إذا بلغ الماء قلتين فلا يتنجس إلا بالتغير. أما إن كان دون ذلك أقل من ذلك فحكمه يغاير، أي يتنجس بالملاقاة، يتنجس بالملاقاة. طيب يشترط في مفهوم المخالفة أن لا يصادم منطوق. يعني لو جاء نص تاني زي حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء على قول من قال أن هذا يدل على العموم، يبقى معنى ذلك مفهوم المخالفة حيضربه. عموم يعني إيه؟ يعني الماء إذا كان صغيرا أو كبيرا فإنه لا يتنجس إلا بالتغير، يبقى في مصادمة هنا. ولكن على قول من قال أن حديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا الحديث إنما خصص بالكثرة، فهنا يعمل مفهوم المخالفة. خاصة أن مفهوم المخالفة في بيان الماء القليل أنه يتنجس بمجرد وقوع النجاسة يثبت في جملة أخرى من الحديث، كما في حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، كما في حديث إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت. فهذه أدلة تؤكد مفهوم المخالفة الذي قال أن القليل إنما يتنجس بالورود وأن الكثير لا يتنجس إلا بالتغير. هذه بعض أحكام تتعلق بالعموم وبالخصوص. غد الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتناول موضوعات متعددة أيضا في هذا العلم الشيق الممتع، وهذه المناظرات العقلية والمناقشات الجميلة التي نرتقي بالعقول عند تعلمها، لنصل إلى مفهوم هذا الشرع الجميل، هذا الشرع الباقي الدائم الذي به يحيا الإنسان حياة سعيدة في الدنيا ويصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.